بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن عجل أسقلاني رحمه الله تعالى وأدام من نفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدارا ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث عن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. باب شروط الصلاة.
الحمد لله مكرمنا بحسن البيان على لسان حبيبه سيد الأكوان الذي أنزل عليه القرآن، ونسأله أن يديم الصلوات الواسعات العظيمات الكريمات الكبيرات من حضرته العلية الإلهية الربانية على عبده المصطفى خير البرية، مع أزكى التسليمات، وعلى آله وصحبه ومن سار في طريقته السوية، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم. وفي مواصلة الشيخ عليه رحمة الله لذكر الأحاديث المتعلقة بالأذان، قال: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه من أهل الطائف، وقد ولاه صلى الله عليه وسلم على الطائف وبقي إلى بعض سنوات خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، ونقله إلى أماكن أخرى. يقول: قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فرأى في نفسه رغبة في أن يقوم بالإمامة لما رأى من تفقهه في الصلاة على يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الموجودين بالمدينة، وقدرتي على القراءة، فاختاره صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، انظر إلى أضعفهم، فاجعل صلاتك مرتبطة به، يعني بمقدار قدرته في التطويل، وكذلك في سرعة الانتقال، فإن الضعيف يتعب بالتطويل كما يتعب بسرعة الإمام حتى لا يلاحقه في قيام وقعود. واقتدي بأضعفهم، وهذا متناسب مع ما جاء الإرشاد النبوي إليه من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا أما أحدكم قوما فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة. وهكذا تعددت الروايات في إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال في شأن الصلاة. ثم إن للفقهاء كلام فيما يجوز للإمام أن يطول إذا علم رضا المأمومين، وأنه إن كان في جمع غير محصورين ولا يعلم رضاهم فيلزمه أن لا يزيد على 3 تسبيحات في الركوع وفي السجود، ولكن الأمر راجع غالبا إلى رعاية الحاضرين مع ذلك الإمام وحالهم وشؤونهم المنوطة بهم، وذلك يعرف بالذوق والوعي والبصيرة. فإنه جاء عنه وعن الخلفاء الراشدين وعن غيرهم في كثير مما أموا به الناس أن طولوا في سجدات وطولوا في ركعات وركوعات وطولوا في قيام، فيحمل على معرفة حال الذين يصلون معهم ومناسبة ذلك لهم في مثل ذلك الحال. وهكذا يكرر الوالد في صلاة الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري أنه قال يستطيع المأموم أن يأتي ب 11 من التسبيحات خلفه في ركوعه وفي سجوده. وهكذا يعلم أنه يراعى حال المصلين خلفه ويختلفون، فإذا كان في جماعات كبيرة وعامة لا يحصر أصحابها فينبغي أن يكون أقرب إلى الوسط الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ، وقال له اقرأ بسبح اسم والشمس وضحاها والليل إذا يغشى أمثال هذا. فهذا هو الذي يكون في العامة وللمساجد المطروقة في غالب الأحوال، هذا التوسط الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، وقال له أفتان أنت يا معاذ. يقول واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقد تقدم معنا أن في الحديث إشارة إلى أن الأجر جائزة، ولكن الذي يؤذن بلا أجر أعظم وأفضل. هكذا يقول الشافعي يجوز أخذ الأجر على الأذان مع الكراهة، وقال الحنفية وما عليهم مذهب الهدوي وغيرهم يقول يحرم على المؤذن أن يتخذ أجرا على الأذان. ثم أنه كان من عادتهم إذا استأجروا من يقوم بالمسجد من مثل الأذان ومثل الإمامة أن يجعلوا في صياغهم أن يقولوا ناظر المسجد وكيل المسجد استأجرتك لصعود المنارة، وبعدين بعد ذلك عندما لا يصعدون المناير فقياسها يقول فتح الآلة تكبير الصوت وفي وقت الأذان وأمثال ذلك، ويقول له في الإمامة على دخول للمحراب وتقدم أمام الناس في وقت الإمامة، فما يستأجروا على نفس الأذان ولا على نفس الإمامة، ويستأجروا على شيء من الوسائل المؤدية إليها. ويقول تقريب المصحف، ما يقول على قراءة الحزب والقرآن، يقول تقريب المصاحف وأمثال ذلك. فيحتاطون في صياغهم لأمرين، الأمر الأول أن يكون نفس الفعل جاريا من المستأجر ولله تعالى لا لأجل مقابل الأجرة، والأمر الثاني خروجا من خلاف من حرم الأجرة على ذلك. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وعلمنا أن الذي يؤذن محتسبا بلا أجر 7 سنوات في مسجد يكون ممن لا تأكل الأرض أجسادهم، فتحرم أجسادهم على الأرض، فيلحق بالشهداء والعلماء وحفاظ القرآن والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في أن الأرض لا تأكل أجسادهم. ويقول إذا حضرت الصلاة، قال لن يقول مالك بن حويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة، وفتش سيدنا مالك بن حويرث هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده 20 ليلة يتفقه في الدين، وسكن البصرة، وكانت وفاته 94 بالبصرة. يقول قال لنا إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، رجل 7، ففيه أنه إنما يشترط في المؤذن إسلامه فقط، واحد منكم يؤذن صغير أو كبير، فليؤذن أحدكم. وجاء في رواية زيادة وليأمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. كذلك يروي لنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي ابن الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، ترسل يعني رتل ألفاظ الأذان ولا تعجل ولا تسرع فيها، وإذا أقمت فاحذر الحذر الإسراع، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرق الآكل من أكله، يعني تمهل وانتظر وقتا يستطيع صاحب الأكل أن يكمل الأكل ويجي ويدرك الصلاة، ومثله الذي يقضي حاجته. فدل على أن هناك من السنة انتظار لمن يكون في شغل فيتفرغ عن شغله ويأتي لحضور الصلاة. وفي هذا إذن دليل على أنه لا يفوت ثواب أول الوقت ولا فضيلة أول الوقت بانتظار جماعة يأتون إلى الصلاة وقد كانوا مشغولين بأكلنا وغير ذلك من الأشغال القريبة فيقضونها ويحضرون، فيتركون لهم وقتا مقدار ما يتمكنون من قضاء ما هم مشغولين به وحاجاتهم وحضورهم إلى مكان الصلاة. فهذا من موازين تحديد الوقت بين الأذان والإقامة. وفيه سنية الترسل في الأذان والإسراع في الإقامة. إذا أذنت فترسل، الرسل هو التوعدة والتأني، وإذا أقمت فاحذر أي أسرع وعجل. وجاء عن سيدنا عمر يقول له وإذا أقمت فاحذم يعني أسرع، فإذا أراد مقيما يقيم الصلاة فأخذ يقول الله أكبر الله أكبر، قل ما هكذا السنة، ما هكذا السنة، هذا للأذان، الإقامة أسرع واحذر فيها. فهذا هو الأمر الوارد وهو السنة. وكذلك هذا الذي أشار إليه من الفصل بين الأذان والإقامة ليتسع الاجتماع الجماعة أكثر، فإنه كلما كثر الجمع كان ذلك أزكى للصلاة. ولهذا كره من كره من العلماء الوصل بين الأذان والإقامة، ولا أقل من أن يقرأ إذا كان لا ينتظر أحد وكان وحدهم يصلون أن يقرأ الأذان، يقرأ الدعاء بعد الأذان، يصلي على النبي يقرأ الدعاء بعدين يقيم الصلاة. أما يخلط هذا بهذا فلا ينبغي، بل يفصل بين الأذان والإقامة. يقول وله يعني الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا من جهة السند. يعني يقول بعض العلماء ومن غير الأئمة الأربعة أن الطهارة مشروطة في الأذان، فلا يصح الأذان ده من المتطهر. والجمهور على أنه يصح أن يؤذن وإن كان غير متوضي مع الكراهة، والأفضل أن لا يتوضأ أن لا يؤذن إلا متوضي، وإقامة الصلاة كراهتها أشد لغير المتوضي. الصلاة بيروح يتوضأ ويخلي الناس يصلون، وهكذا ويرجع كما حال كان بعض الدول قبل 40 سنة عندنا، كانت من الدول العربية المشهورة بالرخاء وكثرة الأموال وتيسير الأسباب، ثم مرت عليها فسنوات طويلة وإلى الآن صارت محل الحروب والنزاعات والتعب. يقول بعض الذين ذهبوا هناك، ذهب في الدعوة إلى الله تعالى إلى البلدة هذه، فوجد مسجد كبير في السوق، قال هذا بيكون اجتماع المسلمين فيه ونحضر فيه من شأن نقوم بالتذكير والدعوة إلى الله. دخلنا المسجد ننتظر وقت الأذان، فجاء المؤذن أذن ما حد في المسجد، والمسجد في وسط السوق وحواليه ناس كثير وبيوت، ولكن ما حد حضر. بعد مدة جاء واحد دخل فأقام هذا المؤذن، فقمنا نصلي، هذا الواحد جاء الإمام كان، قال فجينا نصلي خلفه، وفي أثناء الصلاة فقدنا المؤذن، ما حد هو المقيم هذا، فتعجبنا وسلمنا من الصلاة. والمسجد الكبير ما حد إلا نحن الغرباء الذين جينا، والإمام بس ما حد في ثاني. فلما خرجنا من المسجد حصلنا هذا المؤذن المقيم جالس على الدكة هناك يتفرج في السوق، فجينا لي قلنا أنت الذي أذنت قم؟ قال نعم. قلنا ما شفناك في الصلاة، قال أنا مستأجر على أذان يقام بس ما هو على الصلاة ما فوصل بهم الحال في الإهمال لهذا، فبعدها تغيرت أحوال البلاد. وكان بعدما بدأت فيها الحروب، كان يذكر لنا الحبيب عبد الله بن حسن بالفقي يقول هذه الدولة والبلدة ينطبق عليها قول الله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تحولت أحوالها وتغيرت وصارت شيء ثاني، لا إله إلا الله. وهكذا وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا قال إنه مستأجر على الأذان والإقامة، ما هو مستأجر على الصلاة، فيأذن يقيم ويروح يصلي. وصار حال بعض المساجد بهذه الصورة، ولأما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون ماموم. وإن رأيت جموعا في مساجدنا فمن غريب ومهموم ومحموم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يحيي في المؤمنين حقائق الإيمان وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، ويتناولون بعض الأقوال حتى عن اليهود، علمائهم يقولون لهم إذا صرتم معشر المسلمين تزدحمون على صلوات الفجر كما تجتمعون في جمعكم فهو وقت نصرتكم علينا ووقت خروجنا من قدسكم ومن، ولكن ما دامت الصلوات مهملة نحن فوق رؤوسكم وعلى رقابكم نجلس والقلم فيه شيء من الصحة فيما تدل عليه الأخبار والروايات. وإنما ينصر الله من ينصره. وأول نصر لتعظيم هذه الصلوات الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا يؤذن إلا متوضي. وله أيضا الترمذي عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. سواء علمنا أنه يكره الأذان لغير المتوضي والإقامة أشد كراهة، وأنه إن كان ذا حدث أكبر فالكراهة أشد. وبعد ذلك ذكر لنا في هذا الحديث أن الأحق بالإقامة هو الذي أذن، ولما أراد بعض الصحابة أن يستأذن به يقيم الصلاة قال: قد أذن فلان، يعني هو أحق بالإقامة منك، قال استأذنه وخله، الذي أذن هو الذي يقيم. وهذا أيضا قوله: ومن أذن فهو يقيم، فالمؤذن أولى بالإقامة من غيره. فما تجي واحد أذن تقول تقيم الصلاة استأذن وهذاك أحق بالإقامة منك، فإنه هو الذي أذن ودعا الناس إلى الصلاة. وهكذا وقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن زيد فأقيم أنت، في رواية أنه أمر أن اسمه أخذ بخاطره، ففيه دليل جواز ولكن بالإذن، جواز لا جواز أن يقيم غير المؤذن يجوز، ولكن المؤذن أولى بالإقامة. ففي بعض المرات لما كان سيدنا عبد الله بن زيد هو صاحب الرؤيا في الأذان وأمر أن يلقيها على بلال، قال له وأقيم أنت، هل سيدنا عبد الله بن زيد يقيم؟ جبرا لخاطره وبالإذن وبالأمر النبوي، فانتفت الكراهة لذلك. الأمر متسع، ولكن بقيت أن السنة أن الأفضل أن يتولى الإقامة المؤذن سواء. والإمام أملك بالإقامة أو لن يرجع إليه في إقامة الصلاة، ولأنه في الغالب أيضا يكون مطلع على الأمور أكثر بحسب العادة، ولكن يأمر المؤذن يقيم، والإمام أملك بالإقامة يعني تحديد وقت الإقامة. وقد كان بلال إذا أراد أن يقيم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذنه بصلاة، فإذا خرج أقام الصلاة سواء. الإمام أملك بالإقامة يعني بتحديد وقتها وتعيين وأمر المقيم أن يقيم، فلا يجي واحد يتعرض يقول للمقيم أقم، أنت الإمام أنت بسيب ناس كنت ساكت، خلو الإمام يقول له أقم. الإمام هو الذي يحدد وقت الإقامة ويأمر بأن يقيم. لا إله إلا الله. قبل روى لنا حديث أبي داود أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، هذا هو الحديث الذي أشار إليه، يعني أنا رأيته في المنام وأعطيته بلال، قال بس أقم الصلاة أنت، ولكن استمر بلال يؤذن ويقيم بعد ذلك. وأيضا معنى قول المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة فهو أدرى بالمصلحة وحال الناس من حواليه، فلا يقيم المؤذن حتى يستأذن الإمام ويشير عليه الإمام ويأذن له في الإقامة فيقيم الصلاة سواء. جاء في صحيح مسلم يقول كان بلال يؤذن إذا دحضت يعني شمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرب من بيوته فإذا خرج أقام الصلاة، ويكون صلى الله عليه وسلم غالبا وقت الإقامة ما بين الممر ممر البيوت والمسجد، فإذا أكمل الإقامة دخل المسجد صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه قال إذا أقام بلال فلا تقوموا حتى تروني. من هنا أخذ الشافعية أنه لا يقوم إلا بعد فراغ المقيم من الإقامة. وعند غيرهم من الأئمة يقوم من بداية الإقامة يقوم. وقال بعضهم يقوم من عند قوله قد قامت الصلاة، وقال بعضهم من عند قوله حي على الصلاة ليكون مناسب للنداء. وقيد بعضهم هذا بأن يكون مصطفين في الصف فما يحتاجون إلا مجرد القيام فلا يقومون حتى يفرغ من الإقامة. أما كان واحدنا واحدنا قوموا حتى ليكمل الإقامة وأنتم مصطفين في الصف، وإلا بتحتاجون وقت بعد ذلك. يقول المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، والبيهقي نحوه عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم أخبر عن فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة فقال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فهو من مواطن الإجابة التي ينبغي أن يخصها الإنسان بطلب الله تعالى مهم حاجاته في الدنيا والآخرة ما بين الأذان والإقامة. ثم هناك الدعاء المخصوص بعد استماع الأذان فيما روى لنا عن جابر بن سعد قال من قال حين يسمع النداء، يعني بعد سماع النداء وكمال الأذان، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الله تعالى رب هذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد والشهادة لله محمد رسول الله، دعوة بعيدة تامة كاملة عظيمة شاملة قوية. رب هذه الدعوة التامة، ورب الدعوة التامة ولرب كل شيء، والصلاة القائمة، يا رب هذه الصلاة التي تقام ويتمع لها ويؤذن لها. فيه إشارة إلى التوسل بالدعوة وبالصلاة. رب كذا يعني توسل إليك به، كما لما رب جبريل مكايل وإسرافيل رب محمد أجري من النار، وهو رب الباقين رب كل شيء، ولكن فيه معنى التوسل بهذا. وبل جاء في رواية عند البيهقي يقول اللهم بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فبين المراد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي أعطي محمد الوسيلة أي الدرجة الرفيعة في الجنة والمقام الأعلى وهي أعلى درجات الجنة، والفضيلة تفضيله على غيره وتقديمه على من سواه صلى الله عليه وسلم، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، أي أقمه مقاما يحمد عليه ويحمده فيه الأولون والآخرون من خصائصه عند البعث، ثم من خاصيته في الشفاعة العظمى الذي وعدته عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حلت له شفاعتي يوم القيامة، نالته ووصلته الشفاعة، إذن فهو المستفيد. وهكذا جاء في الروايات الأخرى مقيدا بالصلاة عليه الصلاة والسلام قبل هذا الدعاء وبعد الأذان. وجاء في بعض الروايات أن من قال ذلك غفر له ذنبه. وجاء أيضا لفظ إنك لا تخلف الميعاد بعد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، كما جاء قول يا أرحم الراحمين في رواية. الله أكبر. وجاء في رواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعد، أن من قال ذلك حين ندى استجاب الله دعوته. الله لا إله إلا الله. وتقول أم سلمة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. لا إله إلا الله. وجاء في رواية عند الحاكم عن ابن مام يقول: إذا سمع المؤذن قال: اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وجاء في رواية لما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا: ماذا نقول؟ قال: سألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان كثير من المقيمين في كثير من أقطار المسلمين إذا أرادوا يقيم الصلاة يقول: اللهم سك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدنيا والآخرة، ويقيم الصلاة بعد ذلك. فإن سؤال العفو والعافية مامور به، وخصوصا بين الأذان والإقامة. وهكذا جاءت رواية البيهقي أن صلى الله عليه وسلم يقول عند قوله: قد قامت الصلاة وقدام الصلاة أقامها الله وأدامها، وهكذا إلى غير ذلك. والأصل في باب الذكر والدعاء أنه مفتوح بكل ما لا تنكره الشريعة، ويدعو الله بما شاء وبما أراد في كل وقت وفي أوقات الإجابة على وجه الخصوص. تقبل الله منا ونظر الله إلينا ورزقنا تعظيم شعائره وحسن امتثال أوامره وحسن اجتناب زواجره وحسن المتابعة لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، مع الارتقاء إلى المراتب العوال وصلاح الصفات والخلال والأقوال والأفعال والأهل والعيال والدنيا والمآل، ودفع كل شيء أحاط به علم الله الكبير المتعال في كل الشؤون والأحوال، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.